بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي. ولا يزال الحديث موصولا فيما رواه رحمه الله تعالى في تفسير سورة الأنعام، وقد وقف بنا الحديث عند الحديث ذي الرقم 5064، هذا في الترقيم العام. أما في ترقيمنا الخاص فهو الحديث 193. ونبدأ الآن. حدثنا محمد بن موسى البصري الحرشي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والجميع المسلمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله: قال حدثنا محمد بن موسى البصري الحرشي، قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، قال حدثنا عطاء بن السائب.
يعني هذه الألقاب كما قلت أيها الإخوة يمر علينا: البكائي، الورع، هذا يعني فيما يمتاز به الشخص. وكما قلت قديما أن أهل العلم هم أهل الخشية، وهم أهل البكاء، وهم أهل رقة القلب. هكذا ينبغي أن يكون العالم وأن يكون الراوي للسنة العليم بها، أن يكون له حظ من هذا. فمما عرف به رحمه الله تعالى البكاء، كثرة البكاء، ولذا قيل البكائي. وهناك جملة من العلماء وصفوا بهذا الوصف. نعم.
السلام عليكم. قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أتى ناس النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
قالوا: يا رسول الله، أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، إلى قوله: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عباس أيضا، ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث صحيح إسناده إلى ابن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه شبهة ذكرها المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: كيف تأكلون، يعني قالوا للمسلمين: كيف تأكلون ما قتلتم، يعني ما ذبحتم؟ والذبح أو الصيد لا يحل حتى يكون على اسم الله، أن يسمى الله عليه. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياتي مؤمنين، سواء ذبحا أو صيدا. فهم جاءوا إلى المسلمين وقالوا: كيف تأكلون مما ذبحتم ولا تأكلون مما قتل الله، يعني مما مات بهيمة، فأنزل الله يعني مات ميتة دون تذكية، كيف تأكلون ما ذبحتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ وهذه شبهة، وجاء ردها في هذه الآية الكريمة: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هنا اختلف من الذين جاءوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الرواية جاءت عامة، وفي عند أبي داود أن الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هم اليهود، ولكن رد هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله وجماعة من أهل العلم، وقالوا إنه لا يصح من اليهود أنهم هم الذين قالوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن الآيات مكية، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر بعد إلى المدينة، وهذا أيها الإخوة يدل على أن معرفة المكي والمدني وزمن نزول الآيات يعين في الترجيح، ويعين أيضا في نقد الأقوال التفسيرية. وأما نقد أقوال المفسرين فهذا قد كتب فيه العلماء قديما وحديثا، ومن أمتع وأفضل من كتب في نقد التفسير نقد أقوال المفسرين شيخهم وإمامهم الطبري رحمه الله تعالى في مقدمتها التي بلغت فوق 80 صفحة. من ضمن عناصر هذه المقدمة تكلم حول نقد أقوال المفسرين، كيف يبين الصحيح وكيف يعني نعتمد في قبول هذا القول من رده. وأيضا ممن كتب في هذا الباب الإمام ابن عطية أبو محمد ابن عطية رحمه الله تعالى، أيضا ابن جزي رحمهم الله تعالى، هؤلاء من الأئمة الذين كتبوا في نقد أقوال التفسير. يعني كيف تنقدها، كيف تعرف أن هذا القول صحيح أو القول هذا مردود تماما أو أنه قول مرجوح. هناك قواعد وهناك على كل حال رسائل يعني سجلت في هذا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، سجلت في هذا وكلها مبنية على كلام المفسرين. فإذا أيها الإخوة، من قال إن القائلين هنا هم اليهود قول غير صحيح من 3 أوجه. الوجه الأول، قالوا إن الآيات مكية ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى باليهود إلا في المدينة. الأمر الثاني أنه من المعلوم أن اليهود أحرص الناس في الذبح. نعم لو كانوا نصارى، النصارى عندهم نوع من التساهل يعني سواء في القديم أو في الحديث، أما اليهود فعندهم تحرز وعناية في مسألة الذبح. حد يعني كون تغيروا أو اختلفوا هذا شيء آخر، لكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتحرزون ويحرصون أن يذبحون وأن ينهروا الدم وأنهم لا يأكلون الميتة إلى غير ذلك. وهذا أيها الإخوة أيضا أمر مهم، وهو معرفة عادات القوم الذين يتكلم عنهم، وهذا دائما يشير إليه الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى شيخ المفسرين، يقول عادات القوم أساليبهم هذه مهمة عند الترجيح، عند النظر في القول هل هو صحيح أم لا. فكون الإنسان مثلا بيتكلم عن اليهود في مثل هذا، يجب أن تعرف أن اليهود ما كانوا يأكلون الميتة وأنهم يتحرزون ويعتنون بالذبح، ويعني هذا يجب أن يقال حتى نعرف أن مثل هذا القول لا يمكن أن يصدر من اليهود وإنما يكون من غيرهم. القول يعني الرد الثالث أو فيما يجاب به أن الرواية هنا عند الترمذي أصح من الرواية عند أبي داود، أن الرواية هنا عند الترمذي أصح من الرواية عند أبي داود. فهنا جاءت عامة ناس، وقد جاء بيانها عند ابن أبي حاتم وعند غيره أنهم هم المشركون كفار قريش، قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا والسبب أنهم تمالؤوا مع فارس، لأنكم تعرفون أيها الإخوة من خلال قراءتكم في السيرة أن قريشا كان اتصالها بفارس بكسرى يعني وفرحهم بهم أكثر من اتصالهم بقيصر ملك الروم، فهم أخذوا منهم قالوا سلوه قولوا له كذا وكذا فلماذا تأكلون كذا، فهم أخذوا يعني هذه الشبهة من فارس، وكان اتصال قريش بهم أكثر من اتصالهم بقيصر ملك الروم. فعلى كل حال هنا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنأكل ما نقتل يعني ما نذبح، ولا نأكل ما يقتل الله يعني اللي هو الميتة ماتت حتف أنفها كما يقولون، فأنزل الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآيات مؤمنين إلى قوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أفرى الأوداج وذكر اسم الله عليه فكل، فلا بد من الأمرين، ذكر اسم الله عليه والأمر الثاني أن ينهر الدم، أن ينهر الدم سواء عاد يعني في مذبوح أو مصيد، حتى لو صاد صيدا وجاء وأجهز عليه، نعم إلى غير هذا من التفاصيل التي بينها أهل العلم. فعلى كل حال هذه شبهة وقد جاء يعني بيانها وردها في كتاب الله تبارك وتعالى، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، المراد بالشياطين هنا هم فارس وأوليائهم هم كفار قريش، يعني لأنهم هم الذين تواصلوا معهم ويعني أرادوا أن يعني يثيروا شبهة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الذين معه. والحمد لله الأمر واضح وقد جاء بيان الذبح ويعني أحكام الصيد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر. وأيضا للحافظ ابن القيم رحمه الله كتاب في هذا مستقل والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال حدثنا محمد بن فضيل عن داود الأودي عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال
عبد الله بن مسعود وعلقمة وعلقمة بن وقاص نعم
قال من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
فليقرأ هؤلاء الآيات قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية إلى قوله لعلكم تتقون هذا حديث حسن غريب
الحمد لله هذا الحديث هو الحقيقة أثر ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن ينظر إلى الصحيفة أو إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وهذه الآيات أيها الإخوة يسميها العلماء الوصايا العشر وسماها بعضهم الحقوق العشرة قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه آيات محكمات غير منسوخات يعني هذه الوصايا العشر سنقرأها إن شاء الله هذه محكمات غير منسوخات بل روي عنه رحمه الله أنه قال هن محكمات في جميع الكتب يعني السابقة لم ينسخهن شيء وهن محرمات على بني آدم كلهم وهن أم الكتاب من عمل بهن دخل الجنة ومن تركهن دخل النار عياذا بالله وهذا الأثر ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ساق الآيات في أول كتاب التوحيد ذكر الآيات ثم ذكر هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن ينظر إلى الصحيفة هو عليه الصلاة والسلام ما كتب صحيفة ولا شيء لكن يقول من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصية النبي صلى الله عليه وسلم دائما إما بكتاب الله عز وجل وإما من عنده من تلقاء نفسه عليه الصلاة والسلام ولا وهو القائل ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فكانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن ومن ذلك يقول ابن مسعود وهذا من باب التأكيد هذه العشر الوصايا الحقوق العشرة وقد تم شرحها ولله الحمد قبل يمكن 3 أسابيع أو حدود الشهر هنا يعني على الكرسي رقم 2 يعني أنا أخذت وصيتين و شيخان كريمان أخذ بقية الوصايا وشرحت في 3 أيام هذه تسمى الوصايا العشر الحقوق العشرة وهذا علم أيها الإخوة من علوم القرآن يسمى الآيات المسمات أو الآيات الموصوفة يعني في مقدمتها أن يسميها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل آية الكرسي آية الكلالة آية الصيف سماها أيضا عليه الصلاة والسلام وهناك آيات اجتهد أهل العلم سواء من الصحابة رضي الله عنهم أو من بعدهم في تسميتها وقلت في حينها وأنا تكلمت يوما عن هذا قلت في حينها إن تسميتهم لهذه الآيات بهذه الأسماء أو بهذه الأوصاف يدل أولا على وجوب العناية بها وعلى التأمل وعلى النظر فيها فكون ابن عباس رضي الله عنه هنا يقول هن محكمات لم ينسخن شيء لا في القرآن ولا في الكتب السابقة هذا يدل على أنها أصول عظيمة اتفقت عليها جميع الشرائع هذا واضح وكون هنا ابن مسعود رضي الله عنه يقول من سره أن ينظر إلى وصيتي وفي هذه الرواية هنا إلى الصحيفة التي عليها خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقرأ ثم قرأ هذه الآيات قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بشيء هذا يدل على أهمية هذا الأمر وأنه يجب على المسلم أن يقف وأن يتأمل وشراح كتاب التوحيد رحمهم الله تعالى يعني أفاضوا في هذا وتوسعوا ونقلوا الكلام عن أهل العلم في تفسير هذه الوصايا العشر هنا في قوله تبارك وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم تعالوا يعني هلموا وأقبلوا هذا يدل على أهمية هذه الوصايا هنا قل هذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا وأن يأتوا إليه سواء عاد يعني بأبدانهم ويسمعوا أو أن يسمع أحدهم هذه الآيات الثلاث بما تضمنته من هذه الوصايا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا هذه أعظم الوصايا تحقيق التوحيد والحذر من الشرك وهنا قال تبارك وتعالى شيئا أي شيء يشرك به مع الله سبحانه وتعالى من جن أو إنس أو صنم أو وثن أو قبر أو شجرة، كل شيء يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. قال ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الوصايا، وفيها قرن هنا وصية بحق الوالدين مع حق الله تبارك وتعالى، ما وقد جاء هذا في مواضع من القرآن الكريم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقرن شكرهما بشكره جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين والدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. من إملاق يعني من فقر ومن عيلة. وكان المشركون قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقتلون أولادهم لأمرين، إما خوف الفضيحة والعار ويزعمون أن هذا سترا فكانوا يئدون بناتهم، وبعضهم يقتل ولده خشية الفقر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فهذا مما كانت تصنعه الجاهلية ولا يزال الآن في بعض معتقدات الباطلة الآن، من يزعم أن يقتل ولده ويذبح ولده للصنم من أجل الأمطار، يعني السؤال أن يرزق بالأمطار أو أن يذبح ولده من أجل كذا، نسأل الله العافية. وليس بعد الكفر ذنب. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش هنا ما ظهر منها وما بطن، الصحيح أنها عامة في جميع الفواحش، والفواحش اختلف في المراد بها، والصحيح والمشهور في كتب أهل التفسير أنها كبائر الذنوب إذا اقترن بها ما تفحش وتعظم بسببه. يعني هناك قول أنها هي كبائر الذنوب، وهناك قول أنه الزنا، لأن الله جل وعلا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لكن القول المشهور والراجح أنها كبائر الذنوب إذا اقترن بها ما تفحش وتعظم بسببه. مثل نسأل الله العافية أن يزني الإنسان بإحدى أقاربه، أن يزني الإنسان بحليلة جاره، أن يزني الشخص بزوجة المجاهد في سبيل الله، هذا أعظم من الزنا الأمر العادي، وهذاك نعم كبيرة من كبائر الذنوب، لكن هذا أعظم وأكبر إثما. هذا قول. وهنا فالله جل وعلا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهناك قول آخر أن في هذه الآية ردا أو يعني وتحريما لما كانت تصنعه الجاهلية، أنهم كانوا يحرمون على أنفسهم الزنا العلني، أما الزنا الذي في السر فكانوا لا يعيبونه مثلا، وهذا كان غالبا في الجواري وفي الإماء. ولذلك لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على الصحابيات وجاء عند قول الله عز وجل ولا يزنين، قالت هند بنت عتبة أو تزني الحرة يا رسول الله؟ الحرة لا تزني ولا تتكشف عند الرجال ولا يمكن تتكلم. عليه الصلاة والسلام تذكر لما قال لعمر تذكرت غيرتك، وفي قصة الزبير رضي الله عنه مع زوجه أسماء، وذكرت له أن الزبير كان صاحب غيرة على أهله، فهذا كان هو الأصل، الأصل هو وجود الغيرة، العناية بمحارم الإنسان، يعني إلزامهم يعني الستر والعفاف والحياء والصيانة، هذا كله أمر كان معروفا، وما زادها الإسلام إلا تشريعا وإحكاما وتوجيها وبيانا. فكانوا العرب كما قلت يستعيبون الزنا العلني ولا يستعيبون الزنا في السر، وذلك في الآية دائما ولا متخذي أخدان اللي هو صديق السر، ولا متخذات أخدان كذلك. فعلى كل حال الله جل وعلا حرم هذا وهذا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. بالحق إما يعني تقتل نفس بنفس، لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، وإما بالردة نسأل الله العافية، وإما برجم المحصن، وإما برجم، وقد هذا بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس هذا القود، والزاني والثيب الزاني يعني الزاني المحصن، والثالث التارك لدينه المفارق الجمعة يعني الذي ارتد عن دين الإسلام فقط، هذا هو الذي بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لا إلى آخر الآيات. بس أحببنا نتوقف عند الآية الأولى، وقد سبق كما قلت يعني بيانها في درس ماض يراجع إليه. فعلى كل حال هذه أمور اتفقت عليها الشرائع لم تنسخ، هي آيات محكمات وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
السلام عليكم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن ابن أبي ليلى عن عطية.
وكيع هو وكيع بن الجراح الرؤاسي، وسفيان بن وكيع يروي عن أبيه، وأبوه هو وكيع بن الجراح، ومن أئمة السلف، من أئمة الزهد والورع، له كتابه المعروف كتاب الزهد لوكيع، ومن الكتب المطبوعة. وأنا أقول أيها الإخوة يعني ينبغي لطالب العلم، وكلنا والله الحمد نشرف أن ننتسب إلى العلم، أقول ينبغي لطالب العلم أن يكون له وقفة مع نفسه في تزكيتها وفي ترقيقها وفي الأخذ بها، يعني هذا أمر مهم. أما يكون إنسان بس فقط أحكام وحفظ أقوال، نعم هذا أمر مطلوب، لكن أيضا لا تنسى إصلاح قلبك والعناية بأعمال القلوب، هذا أمر مهم. وما في شك خير ما ترقق به القلوب هو كلام الله سبحانه وتعالى، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ثم بعد ذلك تنتقل إلى السنة، تقرأ في كتاب الرقاق من صحيح البخاري، كتاب الزهد والورع، كتاب التوبة، كتاب صفة الجنة، كل هذه في صحيح مسلم تعتني بها، أيضا ما يكتبه أهل السنن. ثم أيضا تقرأ في الكتب التي ألفت في هذا، وفي مقدمتها كتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله يقع في مجلد، كتاب الزهد والرقائق لأمير المؤمنين عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، كتاب الزهد لوكيع، كل هذه أخوة كتب مهمة ينبغي أن تطلع. نعم فيها عاد شيء ضعيف، في شيء مثلا صحيح، أنت عاد ولا أنت طالب علم، وهذه الكتب في الغالب أنها مخرجة، أنا أقصد غير الصحيحين، أما الصحيحان فما في شك تلقتهم الأمة بالقبول ولا فيه نقاش ولا كلام، لكن نتكلم في غيرها الحمد لله، يعني الكتب هذه مطبوعة ومخرجة، وقد اعتنى بها جزاهم الله خيرا من أخرجوا هذه الكتب، اعتنوا يعني تخريج الأحاديث وفي نقل حكم الأئمة إما عليها، فالمهم أيها الإخوة. وبعدين حتى لو ما يعني نحن في غير الأحاديث يذكرون لك أحوال السلف، كيف كان زهدهم، كيف كان ورعهم، يعني ينبغي أيها الإخوة يعني أن نكون هكذا، أما كل إنسان يعني لذلك يعني بس قراءة وحفظ هذا لا يكفي، لذلك تجد الآن في تراجمهم كان ورعا، كان معروفا بالزهد، كان صاحب قيام ليل، كان يكثر الصيام، كان لا يفتر عن تلاوة القرآن، هكذا يجب أن نكون. ومما يشحذ الهمم أيها الإخوة قراءة هذه الكتب، بل كان بعضهم إذا ألف الكتاب أمر من يقرأه عليه، جاء في سيرة ابن المبارك رحمه الله قالوا كان يقرأ عليه كتابه الزهد والرقائق بهذا العنوان الزهد والرقائق، قالوا فكان يبكي كالبقرة المنحورة، يبكي وكان يقول سير الرجال أحب إلي من كثير من أبواب الفقه رحمه الله، وقد روي هذا عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، كانوا يقولون هاتوا سير الرجال، هاتوا سير الصالحين، إذا قرأناها افتضحنا، فكيف الآن بحالنا الله المستعان، يعني التقصير كبير، ولكن تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا، إن التشبه بالكرام فلاح. نعم هذا وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى. نعم عن ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن. نعم ابن أبي ليلى.
عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عطية العوفي. نعم أبو سعيد وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم.
في قول الله أو يأتي بعض آيات ربك قال طلوع الشمس من مغربها، هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه.
نعم هذا هو آخر علامة علامات الساعة جاء بيانها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك العلامات علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، وممن اجتهد ممن اجتهد، يعني العلماء تكلموا عنها والله الحمد، سواء ما مروا عليه في كتب التفسير أو في كتب السنة أو في كتب العقائد، لكن من أوسع من تكلم فيها وجمعها وجمع الرواية فيها الحافظ ابن كثير رحمه الله في تاريخه البداية والنهاية، في آخره جزءان بعنوان الفتن والملاحم. الفتن والملاحم اعتنى رحمه الله تعالى بذكر جمع الروايات في هذا الباب، فيعد الحقيقة مرجعا أصلا. على كل حال، علامات الساعة على نوعين: علامات ساعات، علامات الساعة أو علامات الساعة الصغرى، وأولها هي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول بعثته، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول بعثت أنا والساعة كهاتين. وهناك علامات الساعة الكبرى، ومن يعني مميزاتها أو من يعني علاماتها أنها تأتي سراعا كل واحدة إثر الثانية، مثل العقد إذا انقطع تنزل الحبات هكذا بسرعة. وهكذا يعني علامات الساعة الكبرى آخرها طلوع الشمس من مغربها، حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولا تقوم الساعة أيها الإخوة إلا على شرار الخلق كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يرفع القرآن من الصدور ومن السطور، وحتى لا يقال في الأرض الله الله، ويتهارج الناس تهارج الحمر. وقبل ذلك يرسل الله ريحا طيبة تأخذ المؤمنين، يعني يموت المؤمنون بهذه الريح الطيبة ويبقى شرار الخلق كما قال عليه الصلاة والسلام، حتى لا يقال في الأرض الله الله، يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة. قال عليه الصلاة والسلام أولئك في حديث لأم سلمة وحديث عائشة، وفي العموم يقال أولئك شرار الخلق عند الله، وهم من تدركهم الساعة وهم أحياء. وآخر علامة من علامات الساعة هي طلوع الشمس من مغربها، حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، والله المستعان. نعم. وعلامات الساعة والإخوة ينبغي لنا يعني نقرأ فيها، يعني كون الإنسان يعني الحمد لله أنا نعرف يعني جملة منها ونؤمن بها، ولكن ينبغي لك أن تقرأ فيها يعني ما كتب فيه العلماء في كتب العقائد، يعني سواء المختصرة أو المطولة تجد فيها كلاما، حديث مثل شيخ الإسلام في الواسطية وفي غيرها ما كتبه العلماء كما قلت قديما وحديثا، تجد دائما يكتبون في علامات الساعة. أيضا ما كتب أهل السنن والصحاح في علامات الساعة ينبغي المسلم أن يقرأها. ونحن سيأتينا الآن في الحديث الذي بعده الكلام عن فتنة الدجال وغير ذلك، هذه كل أمور يجب أن يقرأها المؤمن وأن يؤمن بها وأن يعتقدها، كما أخبر بذلك ربنا جل وعلا وبين ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعلى بن عبيد عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل.
نعم، هذه إذا قلنا أنها لا، إذا كانت الآية لا ينفع نفسا إيمانها، لكن إذا قلنا أنها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم من مقيله أو من قوله، فنعم صحيح نقول لم تنفع، لكن هي آية عليه الصلاة والسلام بيّن. وهذا كما يقول العلماء من تفسير القرآن بالسنة، وهذا من بيان أيضا اللفظ، ولذلك لا يقبل بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام، لأن هذا بيان الكلمة بمعناه. نعم، لو كان ضرب مثال منه عليه الصلاة والسلام نعم ممكن، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ على المنبر قول الله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. هنا عليه الصلاة والسلام ذكر مثالا، وهو لا شك أهم ما يكون في المحارب أن يتقن الرمي، أنا أهم شيء يعني، هذا شيء معروف لا في القديم ولا في الحديث، لكن هل كل القوة منصبة في الرمي فقط؟ لا، هذا يعني عليه الصلاة والسلام ذكر مثالا، لكن في التفسير له عليه الصلاة والسلام مثلا لبعض المفردات لا كلام بعد كلام، يعني لأن هذا كما يقولون تفسير المفردة بعينها، مثل قول عليه الصلاة والسلام فسر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر الظلم بأنه الشرك، واستدل بآية لقمان إن الشرك لظلم عظيم، مثل حديث علي رضي الله عنه في صحيح البخاري وغيره عن يوم الحج الأكبر، قال عليه الصلاة والسلام يوم النحر، فخلص لا كلام. ولذلك من قال إن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة هذا قوله ضعيف ومردود، لأن القول الصحيح هو أنه يوم الحج الأكبر، أنه هو يوم النحر. لكن لعل الذين قالوا، ولأن هذا قول قوي الحقيقة في كتب التفسير، لعل الذين قالوا ما وقفوا على هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان لهم تأويل آخر، لكن لا كلام. إذا عين عليه الصلاة والسلام شيئا بعينه وهو لا يحتمل مثال أو كذا، فلا كلام ولا تفسير بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا فسر عليه الصلاة والسلام بأنها طلوع الشمس من مغربها، وهنا ذكر عليه الصلاة والسلام ثلاث علامات أيضا آخرها طلوع الشمس من مغربها. نعم،
الدجال والدابة وطلوع الشمس من المغرب أو من مغربها، هذا حديث حسن صحيح، وأبو حازم هو الأشجعي الكوفي، واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية.
الله أكبر. نعم، هذا أبو حازم الأشجعي مولى اسمه سلمان، وهو مولى عزة الأشجعية، ولذلك نسب إليها، يعني تعرفون أن المولى ينسب إلى سيده إلى قومه، فقيل الأشجعي نسبة إلى مولاته سيدته عزة الأشجعية. والحمد لله هذا العلم أيها الإخوة يرفع أقوام الناس، وهو يروي الآن حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا رواه الإمام مسلم وغيره، الحديث عند مسلم وغيره، فهذا يدل، وهذا دائما رددناه وكررناه في هذا المجلس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بالعلم يزكو الإنسان وبعنايته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء اسمع أئمة الحديث وأصحاب الكتب كلهم جلهم كلهم موالي وكلهم كذا وكذا، ومع ذلك أعلى الله شأنهم بهذا الدين وبهذا العلم وبتمس. شيخ المفسرين الطبري أصله من طبرستان، آمل طبرستان من البلاد الجمهوريات الإسلامية كما يقولون، أعزه الله عز وجل العلم، شيخ المفسرين. قال أبو إسحاق محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، لو أن رجلا سافر إلى الصين من أجل تفسير الطبري لم يكن ذلك كثيرا. فالعلم أيها الإخوة يرفع مقامات الناس، التمسك بهذا الدين يرفع المقامات. نعم، إذا جاء تيسر النسب وتيسر أن فرض هذا عاد شيء آخر، نحن نتكلم عن ذات الشخص بشخصه يرفعه العلم والتمسك بالدين، وقبل ذلك ولا شك تحقيق التوحيد والعناية بالوحدة بالوحيين الكتاب والسنة، والله المستعان. نعم، هنا أيها الإخوة هذا أبو حازم الأشجعي، وهو مولى لعزة الأشجعية وينسب إليها، روى عن أبي هريرة رضي الله عنه ومن يعني من التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الدجال، والمقصود يعني في هذا الحديث يعني هو طلوع الشمس من مغربها، لكن الذي قبلها يعني يدل على أن الوقت فيه زمن فتن وزمن عظائم، ليس معناه أن من أدرك الدجال ونعوذ بالله جل وعلا من فتنته، لكن أقول لو فرض إنسان أدرك فتنته وكان على الإسلام أو كان مثلا على الكفر والشرك ثم تاب فإن الله يقبل منه، لكن المقصود أن في وقته تعظم الفتن وتشتد، وأن كثير من الناس يصدقونه ويسيرون معه لما أعطاه الله عز وجل من تلك الأمور فتنة للناس، كون أنه يمر بالقرية فيدعوهم إلى عبادته وأنه الإله، إن صدقوه ضرب بعصاه وصارت مروجا وأنهارا وكذا، وإن لم يصدقوه ضربها فكانت ممحلة قحطا، هذا أمر في فتنة عظيمة، ولذلك الناس يعني يتبعونه ويسيرون معه، هذه فتنة عظيمة أيها الإخوة. كذلك خروج الدابة، يعني واختلف أين يعني مخرجها وأين تسوق الناس وأين ما تصنع، يعني كل هذه أمور عظائم من أدركها يكون على خطر عظيم وعلى يعني حالة مخيفة. وأعظم ذلك وأشده حين تطلع الشمس من مغربها، هذا هو الذي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. فنحن نوصي الحقيقة بالقراءة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلام عن المسيح الدجال، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا أنذر، وفي بعض الرواية حذر أمته المسيح الدجال، إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، يعني إن خرج وأنا موجود فأنا سأحاجة، وإن يعني إن خرج بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني الأمر خطير وعظيم، يعني إن طلع أنا موجود سأحاجة، لكن أنتم كل واحد يحاج عن نفسه، فالأمر عظيم. ولذلك أمرنا بالتعوذ به في دبر كل صلاة: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. بعض الروايات: ومن المسيح الدجال، فتنته عظيمة، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، يعني إلى غير ذلك ما جاء في الأحاديث في وصفه، وكذلك الدابة في خروجها وفي عنقها وفي، يعني هذه أمور عظائم ستكون في آخر الزمان والله المستعان. وآخرها طلوع الشمس من مغربها. نعم، والحديث كما قلت في صحيح مسلم. نعم.
قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق.
هذا حديث قدسي عظيم، وقد رواه الشيخان، وهو لله الحمد يفرح المؤمن ويسره، ويعلم ولله الحمد أن ديننا دين اليسر ودين الخير. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. المؤمن الإنسان يتوجه بقلبه وقالبه هذا الدين ويحمد الله جل وعلا أن يعني هداه له، ويسأل الله الثبات عليه. اسمع هذا الفضل وهذا الكرم وهذا الجود من الله سبحانه وتعالى. نعم،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
ويعني من باب الفائدة، كان بعض السلف يحب سماع هذا الحديث، كان إذا بعضهم جلس مع طلابه قال: يا فلان هات لنا حديث أبي هريرة، اروا لنا حديث كذا، وهم يقصدون هذا، لأن هذا الحديث يعني كما سنسمعه فيه تشويق وفيه خير. فكل ما ضعفت النفس، وكلنا الله مستعان يمر علينا يعني بعض يعني زمان فيه ضعف، والإنسان قد تضعف نفسه سواء في فعل الخير وفي المسابقة في ميادين الصالحات والمسارعة في مراضي الله جل وعلا، أو أن النفس الأمارة بالسوء، شياطين الإنس والجن، يضعف فينزلق في معصية في وحل الذنوب، لكن إذا سمع هذا الحديث يعني حمد الله ورجع من قريب. نعم،
قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها، وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، فإن تركها، وربما قال: فإن لم يعمل بها فاكتبوها له حسنة. ثم قرأ: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا حديث حسن صحيح.
نعم، الحديث صحيح، وهو مخرج في الصحيحين وفي غيرهما. وكما قلت أيها الإخوة، كان بعض أهل العلم يستروح، يعني تستطيب نفسه ويحب أن يسمع هذا الحديث، وكل ما جلس أو ما بين وقت: يا فلان اقرأ لنا حديث كذا، اقرأوا لنا هذا. نعم، وكان السلف رحمهم الله هذا لهم يعني منهج وطريقة، لأن النفس الإنسانية تعالج بعدة أمور. يعني بعض الناس يظن النفس تعالج بس الترهيب الترهيب التخويف الترهيب. نعم، هذا نوع من العلاج، لكن ليس دائما. في بعض الأحيان النفس تشتاق أنك يعني تحثها وتذكرها. يعني مثلا كان بعض السلف إذا أرادوا الخروج من صلاة العشاء أو كذا، يمسك بعضهم بيد بعض ويقول: هات لنا حديثا في قيام الليل، يعني هات لنا حديث يشجعنا على قيام الليل، لأنه الآن سيذهب إلى بيته وسيبيت، يريد أن يسمع شيئا يشجعه. فأنا أعيد وأكرر أيها الإخوة، ليس يعني النفس تحتاج إلى رياضة وإلى توجيه وإلى تزكية، والعلماء كتبوا في هذا. ومن ذلك أيها الإخوة أن 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 الناس يستروحون، تستطيب نفوسهم هذه الأحاديث العظيمة في بيان فضل الله، في بيان جوده وإحسانه. وهذا أيضا ينبغي لنا، من رأيناه يعني منكسر البال، قد أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي، ما يوبخ وينهر، قد يرجع وينتكس أعظم وأعظم، لا والله إلا حياك الله يا فلان، رحمة الله واسعة، يا أخي ذنوبك هل تكون أمام الكفر والشرك مع الله؟ والشرك مع الله، قال الله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، يا فلان تعال صلي معنا، اسمع كلمة طيبة. نعم هكذا ينبغي. أما كل إنسان ينهر ويغلظ عليه، أعوذ بالله، هذا ستعين عليه الشياطين الإنس قبل شياطين الجن عليه. فالإنسان أيها الإخوة يحتاج إلى رياضة مع نفسه وحكمة في التعامل مع الآخرين، وقبل ذلك التعامل مع نفسه، التي هي أحوج ما تكون إلى يعني رياضة وإلى توجيه في ضوء الأدلة من الكتاب والسنة. هنا في هذا الحديث العظيم قال الله تبارك وتعالى، هذا حديث قدسي، وقوله الحق، هذه جملة حالية من مبتدأ وخبر، قوله مبتدأ الحق خبر، هذه جملة في محل نصب حال. نعم، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال الله تبارك وتعالى: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة. هنا يقول بعض شراح الحديث، وقد ذكر هذا الإمام ابن حبان، قال إنه لا يكفي الهم فقط، بل لا بد من العزم، لأنه جاء في بعض الروايات قال عزم. نعم، ولذلك قال أهل العلم يعني إن أخذ بظاهر اللفظة فمجرد الهم بالحسنة هذا بأجره وله حسنة، ويتحقق ذلك إحنا قبل العمل، العمل هذا شيء ثاني، أن يعزم. ونعم، ولذلك نحن نقول إنه لا يكفي الهم فقط، خذ بالرواية الأخرى اجعلها ضميمة مع هذه الرواية كما رجح ذلك الإمام بن حبان، وهو أن يكون مع الهم زيادة حرص شوي، يعني أن يعزم. فاجعل يا أخي في نفسك هما وعزيمة، ونية المؤمن خير من عمله، وأنت إن شاء الله تثابت على هذا، اعزم أنك تقوم آخر الليل، اعزم أنك ستصوم، اعزم يعني اجعل في نفسك دائما النية الحسنة، النية الطيبة، إذا لم تعملها تكتب لك حسنة واحدة. قال: فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها، فاكتبوها له بعشر أمثالها. فهذا يعني فضل من الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في الأحاديث الأخرى إلى 700 ضعف، إذا عمل بالحسنة تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هنا بعض الشراح له يعني كما يقولون فذلكة، في الفذلكة يعني الاستنباط الدقيق، قال يعني هنا قال في الحديث فاكتبوها له بعشر أمثالها، هل تضم لها الحسنة القبل التي عزم، لأنه عزم ثم فعل، فالعزم الأول كان بحسنة وهنا العمل كان بعشرة، طيب هل معناه يعني له 11 حسنة؟ بعضهم يعني أجاب قال المسألة أعظم من هذا، يعني هي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى، فالأمر عند الله أعظم وأكبر، ما هو الله بعشر وفي زيادة حسنة، أنت هذا مع الله سبحانه، أنت تتعامل مع الله جل وعلا تعامل مع يعني جوده وإحسانه وإفضاله على عباده من رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم، فهذا فضل عظيم. فأقول يعني بس بعض العلماء ذكر هذا، قال هنا قال: وإذا هم بسيئة وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها. هنا يعني جاء في بعض الروايات وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها، فإنما تركها من جرائي، وهذا سيأتينا أن له حسنة، لكن يعني لعلي استعجلت شوي نأخذها مع الجملة الأخرى. قال: وإذا هم بسيئة فلا تكتب، مجرد الهم بالسيئة هذا لا يكتب عليه، وهذا نسخ كما مر بنا في قول الله تبارك وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء نسخها في الرواية في الآية الأخرى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهناك من أهل العلم من قال لا، الآية لم تنسخ وإنما باقية في شأن المنافقين، فإن النفاق هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام. وبعض أهل العلم، هذا هو المشهور، أنها نسخت، فالإنسان لا يحاسب على ما هم من ذنب أو معصية. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من كذا نعم، إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فكل إنسان يهم بالمعصية ولا يفعلها، فهذا يعني لا تكتب عليه شيئا، لا تكتب عليه. قال فإن عملها فاكتبوها بمثلها، أنها تكتب عليه سيئة واحدة. وبهذا الحديث أيها الإخوة استدل أهل العلم أو ردوا قول من قال إن السيئة في الحرم تضاعف. هذا غير صحيح. نعم، السيئة في الحرم تعظم، صحيح. الله جل وعلا قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لكن مثلا نعم، معروف الصلاة بمئة ألف صلاة، قال أهل العلم إنه أيضا يشمل بقية الطاعات. طيب هل المعاصي في الحرم، واحد يسرق، واحد مثلا يغتاب في الحرم أو يكذب إلى غير ذلك، مثلا يحسب عليه بمئة ألف خطيئة أو بكذا؟ هذا قول غير صحيح، وإنما يقال تعظم. ما في شك أن كون الإنسان يعني يسرق أو يكذب أو كذا في حرم الله ولا يعظم حرم الله، هذا يعني معصيته معظمة. ولذلك فقه هذا ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما. كان ابن عمر له فسطاطان، أحدهما في الحل وأحدهما في الحرم، وابن عباس سكن الطائف. حد يعني هذا اجتهاد منهم، يعني مو معناه الذين الآن جالسين في الحرم أنهم مخطئون، يلا اذهبوا اخرجوا من الحرم. يعني هذا يعني مقامات الإنسان يراها الإنسان في نفسه، اجتهاد وترجيح له. ولا ما نقول نحن للناس اخرجوا من الحرم، يمكن أنكم تعصون الله في الحرم وأنكم لا هذا يعني هذه اجتهادات من الصحابة ومقامات يعني رأوها رضي الله عنهم وأرضاهم وغيرهم أيضا من السلف. لكن السيئة المهم أيها الإخوة لا تضاعف وإنما تعظم. هنا أيها الإخوة في هذا الحديث قال الله عز وجل فإن عملوها فاكتبوها بمثلها، يعني واحدة. فإن تركها، وربما قال فإن لم يعمل بها فاكتبوها له حسنة. لكن هذا أيها الإخوة مقيد بالرواية الأخرى، فإنما تركها من جرائي. ما معنى من جرائي أو ما هو المفهوم؟ قالوا فلو ترك المعصية ليس لله، وإنما خاف، هو أراد أن يسرق بعدين خاف مثلا من الشرطة أو كذا، أراد أن مثلا يزني نسأل الله العافية فخشي من اطلاع والده أو والدة أو والد هذه المرأة أو أخاها أو كذا فترك، يعني ما ترك الشيء لله، خلاص هذا لا يكتب عليه ذنب والحمد لله وعفى الله عما سلف. لكن لا تكتب له حسنة، وتكتب له حسنة متى؟ كما قال عنه هذا بجمع الروايات، نحن نجمع الروايات إلى الروايات، من جراء إذا تركها لله قام وهو قادر على فعل المعصية، وإنما تركها لله سبحانه وتعالى مع قدرته عليها، هذا أجره على الله سبحانه وتعالى. وكما جاء هنا في هذا الحديث أنه تكتب له حسنة، أنه تكتب له هنا حسنة. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هنا كما سبق أنني قلت بعض أهل العلم يسمي هذا تعضيد السنة بالقرآن، وأنا قلت الحقيقة في حينها أن هذه العبارة عبارة قلقة، عبارة مشكلة. يعني مش معنى يعني تعضيد السنة، لا، الأولى أن يقال الاستدلال البيان، يعني بيان القرآن بالسنة، الاستدلال للقرآن بقوله عليه الصلاة والسلام، قوله عليه الصلاة والسلام واستدل بقوله تبارك وتعالى أو فسر قوله تبارك وتعالى. لكن عبارة التعضيد أنا لماذا أنا أيها الإخوة نقول؟ لأنكم يعني تقرؤون، يعني ستجدون هذا مثلا في بعض كتب التفسير أو في بعض كتب علوم القرآن، وهذا قليل جدا تجد مثلا وهذا من تعضيد السنة بالقرآن، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يذكر حديثا ويعضده كذا بهذا اللفظ، يعضده بآية. أنا أقول ولا زلت أقول وليس هذا كلامي، كلام يعني أهل العلم، أنهم قالوا إن هذه العبارة فيها قلق، عبارة قلقة، عبارة فيها إشكال، الأولى تجنبها، لكن نحن يعني نتأولها ونحملها على المحمل الصحيح لمن قالها، لكن نحن في مقام العلم ولله الحمد لا نقول يستدل بهذه الآية. استدل عليه الصلاة والسلام بقوله تبارك وتعالى، بين ذلك بقوله تبارك، قال عليه الصلاة والسلام في تفسير كذا قال كذا، يعني هكذا. أما التعضيد وما التعضيد، لأن التعضيد يعني كان الشيء ضعيف وجبت كذا حتى يعني يسانده، وهذا الحقيقة لا يناسب في هذا المقام. فعلى كل حال هذه عبارات، وإن مرت نحن كما قلت نبينها ويبين ما هو الأولى والأفصح، والله الله أعلم. طيب على كل حال لعلنا نتوقف يعني غدا إن شاء الله تعالى نبدأ في تفسير سورة الأعراف، نبدأ إن شاء الله غدا في تفسير سورة الأعراف من سنن الإمام الترمذي، ونطلع أيضا ما فيها من يعني مسائل، والله المستعان. هذا الأخ يسأل يقول ما هو أفضل، والأفصح هو حذف ضمير الوصل هنا من باب الفائدة أيها الأخوة. بعض الناس يقول ما هو أعظم شيء، ما هو أفضل كتاب، ترى هذا خطأ، الصواب هو حذف ضمير الفصل هنا لا داعي له. قل ما أفضل كتاب، ما أعظم دعاء، ما أحسن مركوب، احرص هالضمير هذا، هو هي هم كذا، هذه اللي في موضع الصح، لكن احرص الاكثار من ضمائر الفصل هذه ترى هو غير مناسب حتى في الكلام. يعني مثلا اذا وجدت الفعل يتعدى بنفسه وهو في مقامه الصحيح يعني، فلا تحرص انك تأتي بحروف جر كثيرة. يعني مثلا تفسير الطبري لقوله تعالى، لا، تفسير الطبري قوله تعالى. يعني شوف بعض الناس قد يقول طيب يا شيخ وش يضر، يعني هي حرف جر، لا احنا نتكلم عن مقام الفصاحة والبلاغة، ولا كل يتكلم، انا ما بقول غلط، لكن انا اقول في مقام الفصاحة والبلاغة لا تحرص على الاكثار من ضمائر الفصل، لا تحرص على الاكثار من حروف الجر، الا اذا كان الفعل او المصدر المشتق منه لا يتعدى الا بهذا الحرف او هو الافصح، هذا امر اخر. لكن دائم ضمائر ودائم حروف جر، هذا مثل ما يقول بعضهم لو ان رجلين، يعني حتى شوف يعني هذا في الفصاحه البلاغه، يقول لو ان رجلين ارادا ان يتسابقا، الشخص الاول لابس لبس رياضي، لبس يعني معروف فنيله والبنطال هذا حق الرياضة، والثاني لبس مثله ولبس أكثر، لبس جبة ولبس لبس، بالله عليكم يعني من هو الأسرع، من هو الأسلس والأريح في المشي؟ هو الشخص الأول لأنه تخفف. فأنت احرص دائما في كلامك أن تتخفف من الشيء الذي لا حاجة له، احرص ايش؟ انك في كلامك تتخفف من الكلمات سواء ضمائر حروف جر وغير ذلك، احرص انك تخفف الا في مقامه الصحيح، هذا نعم هذا يجب ان نحتكمل. هذا عدد الكلام فيه طويل في مسألة التعدي حروف الجر، ويعني هذا له باب اخر. طيب هذا الاخ السائل يقول ما افضل، عدلناها، ما افضل وقت لدعاء ختم القرآن الكريم؟ أنا لا أعرف، ويعني الإمام النووي رحمه الله ذكر عن بعض السلف أنه كان منهم إذا كان في الصيف يختمون في كذا، وإذا كان في الشتاء يختمون كذا، والحقيقة ليس هناك دليل، لكن الأفضل أنك تتحراه في أفضل الأحوال. مثلا وأنت صائم، أنت في آخر الليل بين الأذان والإقامة، يعني في هذه الأحوال، أحوال الإجابة، لأنك تتوسل إلى الله بأفضل وأعظم عمل وهو تلاوتك لهذا القرآن. تقول اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بختمي للقرآن، اللهم يا من يسرت لي أنعمت علي بتلاوة القرآن من فاتحته إلى خاتمة، أسألك الله، ما أنت تتوسل إلى الله بأفضل وأعظم عمل ألا وهو كلامه وتلاوة كتابه سبحانه وتعالى. فنعم هذا هو الصحيح، أنك تبحث عن الزمان الفاضل، المكان الفاضل، الحالة الفاضلة، كل هذا بإذن الله تعالى. نعم. في الصلاة الجهرية فاتتني قراءة الفاتحة مع الإمام، هل أقرأ الفاتحة أو أستمع؟ هذا السؤال طرح عدة مرات، وأنا قلت أيها الإخوة في هذه المسألة قولان مشهوران لأهل العلم، وفيها أيضا أقوال أخرى، منهم من يقول لابد من قراءة الفاتحة، نتكلم في الصلاة الجهرية، أما السرية فهذا لابد فيها من القراءة، نتكلم في الجهرية. مذهب الإمام البخاري رحمه الله وقد انتصر له سماحة والدنا الشيخ بن باز أنه لابد من قراءة الفاتحة، وأنك تقرأها في سكتة الإمام، ما تمكنت اقرأ وهو يقرأ، وهذا مستثنى من قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأيضا في الأحاديث اقرأ، وجاء إذا فلان قال اقرأ يا فلان، يعني فهذا تأكيد أنه لابد من قراءتها. المذهب الثاني والقول الثاني أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، والحديث فيه ضعف في كلام لأهل العلم. وعلى كل حال نحن نقول إذا استطعت اجتهد أنك تقرأ، لكن يعني صوت الميكروفون قوي وما تمكنت وما عرفت فالحمد لله أتخذ بالقول الثاني ولا حرج عليك، لكن السنة ولا شك أنها مقدمة. هذا الأخ يعني يقول ما يقال أن القرآن الذي بين أيدينا، وهذا تقول الرافضة أن عندهم أكثر، هل هذا يدل على أن الدجال قريب خروجه؟ الله أعلم، يعني ما فيه الحقيقة الشيء يعني يدل على قربه الآن مثلا. وزعم بعض الناس يعني أنه يستنبط أرقام أو يستنبط كلام أو صنيع فلان أو كذا أنه قريب أنه يخرج الدجال، هذا كلام غير صحيح. وأشد وأشنع من ذلك من يزعم أنه يعرف متى ستقوم الساعة، هذا يعني هذا كذب ودجل ولعب على الناس، من يحدد الآن متى ستقوم الساعة أو متى سيكون في تضارب بين النجوم وبين الأكوان، كل هذا كلام باطل ودجل. وعليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل قال يا رسول الله متى الساعة، عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ما يسألونك عن الساعة أيان مرساها، ما حد يعلم الساعة. قال عليه الصلاة والسلام ماذا أعددت لها، في بعض الروايات ما أعددت لها، هذا هو الواجب. أما الناس قاعدة تلف وتدور وتخوض متى سيخرج الدجال، متى سيخرج، متى تقوم الساعة، متى المهم أنت ماذا أعددت لها، بما استعددت، ماذا أنت عليه الآن من حال تلقى بها الله سبحانه وتعالى، هذا هو المهم. فهذه الأمور أيها الإخوة يعني يشغل بها الناس، ويعني أشغلوا بأشياء أيضا كثيرة، يعني مثلا في سقوط بعض الدول وقيام بعض الدول وموت بعض الناس وحياة بعض الناس، وكل هذا كل الكلام يرجع إلى علم التنجيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. الاقتباس من علم النجوم هذا من السحر، والسحر نسأل الله العافية يعني أمره خطير وعظيم، وقد مر بنا قرأناه والله الحمد في كتاب التوحيد. فهذه الأمور أشغل بها الناس عن الاستعداد والتوبة للقاء الله سبحانه وتعالى. يقول أنه تلفت أموري أو كذا وتراكمت ديون لا يمكن سدادها، فهل أحاسب على أمر أعجز عنه مهما فعلت، وكيف أصنع للموت أو كذا؟ ما الخط مو واضح؟ والله يعني أنت أولا قد تكون مخطئا في تراكم هذه الديون، لأن بعض الناس وللأسف في هذه الأزمنة في التساهل في الديون، خذ قرض من البنك، خذ قرض من الشركة، خذ ليه؟ هو عارف مثلا أن راتبه قليل أو عنده أيضا متطلبات كثيرة، لماذا يا أخي تزج بنفسك سواء لمصلحتك أو للزوجة أو لا؟ لا، الإنسان يكون يعني حصيف وعاقل يرتب نفسه كيف ينفق كيف يدخر، أما كل إنسان ديون ديون ثم في النهاية يقول ماذا أصنع. أنا لا أقول أن هذا السائل من هذا النوع، لا، أنا أقول بعض الناس يعني عندهم تساؤل، فهذا السائل الشكوى لله، ما إنسان عليه الديون عليه أن يجتهد ويقسط ويعني ينظر في حاله، وأيضا لو سعى عند أهل الخير ومن أهل البذل والإحسان وأعانوه على نفسه وسددوا معه وكذا، فيعني إن شاء الله يعني هو على أجره وهم على أجرهم جزاهم الله خيرا. طيب لو مات وعليه الديون، ما في شك إن كان له تركة فلا يقسم على الورثة حتى يعطى أهل الدين حقهم، فإن بقي شيء فيعطونه. أحد كيف يلقى الله سبحانه وتعالى وبأي حال؟ عليه الصلاة والسلام قال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، كما جاء في الحديث. الأمر عظيم أيها الإخوة، التساهل بالديون الآن والتلهف في كل شيء، يلا خذ بس قسط، حتى سامحوني حتى في الجوالات الآن، بعض الواحد يبغى بس يشتري جوال يروح يلا خذ بالتقسيط. هالتقسيط ذا صار، لا يا أخي، أنا لا أقول التقسيط ممنوع، لا حرج في ذلك، لكن أنظر إلى حالتك المادية. كل إنسان يعرف بحاله ويعرف كيف ينفق، وعنده أسرة وعنده أولاد، هذه الأمور أيها الإخوة تحتاج حصافة وعقل، وما يأثر للأسف في الناس إلا التقليد الأعمى. وللأسف هذا ولا فلان غيروا أثاث البيت نغير، هذا فلان شرى سيارة نشتري. لا يا أخي، انظر أنت، يعني انظر في حالك كيف أنت وكيف مستواك وكيف النفقة، يعني المسألة فيها أخذ وفيها عطاء. فهلا الأمر يعني كل إنسان ينظر في حاله، واحرص وسأل الله أن يعينك. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما، والحديث صحيح، على رجل من الأنصار وجده في مسجده عليه الصلاة والسلام في غير صلاة، قال يا فلان ما بالك، يعني ما الذي أخرج هذا وقت مو بوقت صلاة. فقال يا رسول الله ديون لزمتني وهموم أغمتني، أو كما قال. فقال عليه الصلاة والسلام أما إنك لو قلت كل يوم، يعني كل يوم تقول اللهم إني أعوذ بك من العجز اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال رضي الله عنه فقلتهن فقضى الله ديني وأذهب همي، أو كما قال. فهذا كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، هذه وصية عظيمة قلها يا أخي. كلنا عندنا هموم وأحزان، ومنا من عليه ديون، ومن ونعوذ بالله أيضا من غلبة الدين وقهر الرجال، نسأل الله العافية. فأنت احرص وقله بصدق، وانتظر الخلف من الله سبحانه وتعالى، الخلف والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. هذا يقول هل أمراض القلوب من عجب وغرور وحسد تدخل في الهم بالسيئة؟ نعم، هذه تعتبر هم بالسيئة، لكنك لا تفعلها، إذا تركتها وعالجت نفسك فأبشر إن شاء الله بحسنة. نعم، الإنسان يصاب بالغرور، يجيه يعني أيضا بالعجب في عمله، فلان وطلع يصلي وذولا ما يصلون، فأنا أقرأ وذولا ما يقرؤون. قد يأتي الإنسان، ترى إنسان عجب وحالات يعني ضعف في النفس، يعني بعض الناس يظن أن الضعف في النفس أنك تقع في المعصية، لا يا أخي، من الضعف أنك تفسد عملك الصالح بالعجب والغرور. فهذا أيضا يا أخي مهم، الإنسان يعني أنا قلت قبل قليل الأمر كبير وله أطراف متنوعة وله مسالك متعددة، فالحصيف من يقف دون نفسه، فأنت عالجها والله المستعان. بقي السؤال بعد الصلاة. الحمد لله. هذا الأخ يسأل يقول هل تضاعف الأعمال في المسجد النبوي من غير الصلاة؟ هذه الأمور أيها الإخوة تحتاج إلى دليل عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، والدليل جاء في الصلاة أنها بألف صلاة، الفريضة والنافلة، وأيضا في فضل طلب العلم في مسجده عليه الصلاة والسلام، له مزية وله خصوصية ليست كغيرها من المجالس الأخرى. أما هذا الباقي يعني هذا كلام اجتهاد من العلماء أنه يعني فضيل فيه كذا، لكن التحديد بأنها بألف حسنة، من الصيام هنا بألف صيام أو تلاوة القرآن بألف كذا، هذا يحتاج إلى دليل، ولا أعرف دليلا في هذا على حسب علمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغننا برحمتك وبجودك وإحسانك عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عن الذل لخلقك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك، اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، نلتقي غدا على خير إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.